والحمد لله على هذا الجود الرحماني والفيض الامتناني والاتصال بصاحب الشرف العدناني بأقوى الحبال التي امتدت من حضرة الكريم الرحمن بواسطته عليه الصلاة والسلام إلى كل متصل وكل من سبقت له من الله السعادة أن يتصل به جل جلاله، ولا يكون الاتصال إلا عبر حبيبه عليه الصلاة والسلام، ولا الدخول إلا من بابه إلى رحاب كرم الله أو فضل الله أو وجود الله أو عفو الله أو مغفرة الله أو معرفة الله أو القرب من الله سبحانه وتعالى أو نيل رضوانه سبحانه وتعالى. كل الداخلين إلى تلكم الرحاب ما دخلوا إلا من هذا الباب. ومن شريف هذا الجناب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله فهو سيد الأحباب، وهو الذي فرق بين العباد في الدنيا وفي الآخرة ما بين أهل الرحمة وأهل العذاب، ما بين أهل الجنة وأهل النار، الفرق بينهم صلتهم بهذا المختار. فلا طريق لنيل رحمة ولا مغفرة ولا رضوان ولا دخول جنة إلا بصلة أدب مع هذا الحبيب، وتعظيم لهذا الحبيب، ومحبة لهذا الحبيب عليه الصلاة والسلام. ولا طريق للوصول إلى النار والغضب والعذاب إلا صلة إساءة أدب مع هذا الحبيب، وإلا صلة مخالفة لهذا الحبيب وخروج عن هذا الحبيب ومسلكه العجيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كما قال الرحمن: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكما قال جل جلاله وتعالى في علاه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهذه الحقيقة التي تدور عليها دوائر حكم الإله في الدنيا ويوم يحكم بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون، وعتها القلوب المتنبهة والمتيقظة فرتبت في حياتها سر صلات بهذا الجناب الأشرف، من مولد إلى قراءة الحديث النبوي الشريف إلى احتفال بإسراء ومعراج إلى عمل بسنته إلى ذكر لأوصافه وشمائله إلى إنشاد شعر في مدحه وما إلى ذلك، وهي التي قامت عليها طريقة سلفكم الأكرمين، وشاركهم في أصلها جميع الصالحين في شرق الأرض وغربها، فكلهم اتخذوا هذه الوسائل لنيل الفضائل والاتصال بخاتم الرسائل الذي به وبالاتصال به الصلة بالحق الأعلى جل جلاله والإله الخالق سبحانه وتعالى. وبذلك ينال حقائق السعادة في الدارين، لأن رب الدارين هو جل جلاله، ومالكهما والمتصرف فيهما والحاكم فيهما هو جل جلاله، فهو رب الدنيا ورب الآخرة. وكل الذين انفصلوا عن هذا الجناب وانطلقوا في هذه الحياة يطلبون منها فيها سعادة أو يطلبون فيها راحة، تنكبوا في شؤونهم ومساعيهم أفراد وجماعات وشعوب ودول، ولم يحصل أحد منهم حقيقة الإسعاد ولا حقيقة الطمأنينة في الدنيا قبل الآخرة إلا من اتصل بهذا الجناب، إلا من سار في هذا السبيل سبيل الهدى والصواب، إلا من امتلأ قلبه بتعظيم الله وتعظيم هذا المصطفى محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. والذين افتتنوا بمختلف المواد ومختلف المعلومات المتعلقة بهذه المواد، سواء كانت في الأرض أو في برها أو بحرها أو جبالها أو زراعتها وأنواع صناعتها أو في الفضاء، وإلى أين يصلون في الفضاء وإلى أين ينتهون؟ ويا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، وهم متحدون بذلك، لا تنفذون إلا بسلطان قوة الرحمن التي نفذ بها محمد إلى العالم الأعلى، وغيره ما نفذ ولا خرج من أقطار السماوات والأرض، لا من الإنس ولا من الجن، وغاية ما عندهم هذا التزيين وهذا الزخرفة في القول ما سمعناه في ختم هذا البخاري عن الكهنة، وهم قوم من الناس كانوا يأسرون الناس بشيء من كلامهم ويصدقونهم فيستحوذون عليهم ويأخذون أموالهم ويتحكمون فيهم ويهددون هذا يخاف ويبشرون هذا يفرح وإن كان بكذب كله من أوله إلى آخره. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما سألوا عنهم قال ليسوا بشيء. قالوا إن فإنهم يا رسول الله يتكلمون بالكلام ويتعدون فيقع حقا كما قالوا. قال ذلك الذي يقع من كلامهم ما خطفه الجني من كلام الملائكة وجاء به فوضعه في وليه من هؤلاء الإنس يقرقره في أذنه كقرقرة الدجاجة ثم يزيدون فيه 100 كذبة يحطون فيه كلام من عندهم ويشوف الناس الكلمة ذي الذي وقعت ويقولون خلاص كلامهم حق وهم أهل الحق وما هم إلا أهل باطل. نفس الشيء في الحضارات هذه ونفس الشيء في أن أنواع الكهانة إذا انتهت بمثل هذه الصورة فصورها الأخرى التي أشار إليها الحق بقوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أن يتبعون إلا الظن واقعون في الظنون والأوهام واقعون في الخيالات. أتراهم فيما يتبجحون به في زمانكم من اطلاع على الفضاء واطلاع على هذه الكواكب وقعود أحدهم من 2 أو 3 أشهر في الفضاء ورجوع بعد ذلك وإذا بوكالة ناسا وأخرى الوكالة في روسيا تناقضها ويقولون هذا كذبوا والصور اللي جاءوا بها ما هي حق القمر ولا من القمر هي من المحل الفلاني وفيها حجر من الأرض وهي من البقعة الفلانية. يقول الثاني كذبتوا يقول هؤلاء كذبتم. ما عندهم علم ما عندهم إلا الظن. إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. لكن مكون الأكوان إذا تكلم عنها هو الحق ويأتي بالحق ومن أطلع عليها من الأنبياء أو من أهل القلوب الطاهرة من العارفين يطلعهم على ما يشاء سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض جل جلاله وتعالى. فعلما أدركوا ذلك أهل البصيرة وأهل القلوب المنيرة رتبوا أمثال هذه المجالس وأقاموا هذه المدارس ورتبوا مثل هذه الختومات وإذا بها سلسلة متصلة حلقة في حلقة مربوطة بحلقة إلى أن تنتهي بهم إلى مقام النبوة والرسالة ويتصلون بسببها بالحق ذي الجلالة جل جلاله وتعالى في علاه وأدركوا بذلك حقائق السعادة في الغيب والشهادة ونالوا الحسنى وزيادة. فيجب أن ندرك هذه الحقائق ونعلم أن الخالق إذا أراد خير بالخلائق هداهم إلى هذا السبيل وإلى هذا المسار وإلى هذه الأسس وإلى هذه القنوات التي امتدت من بحر النبوة والرسالة. وهكذا تجدون سواء في مثل وادينا الميمون في غيره من بقاع الأرض كلما أراد الله بالعباد خير يتصل بحياتهم ومماتهم يتصل بمعاشهم ومعادهم يتصل بإدراكهم للحقيقة هيا قلوبهم لفهم هذه الوسائل وإدراكها وتعظيمها والرجوع إليها وإعطائها حقها وظهر الخير في البلاد وظهر الخير في المعاش وفي المعاد وفي الأجساد وفي القلوب واندفعت أنواع الشرور والبلايا والآفات وكل محذور. وقد كانوا يقولون ارتفاع الأصوات بالدعاء في مواطن العبادات يحل ما عقدته الأفلاك والدائرات. وقال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى وإن البلاء لينزل من السماء فيتلقاه الدعاء ولا يرد القضاء إلا الدعاء وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. يقعد محله في الفضاء ما يصل للأرض بسبب دعوة بسبب مجلس من مجالس الخير اندفع بها البلاء. وما تشوفون الذين ما يعرفون هذه الوسائل العالية لما خوفوا الناس أو تخوفوهم أو كان ما كان من مغالطاتهم غير ذلك من شأن الكورونا كل عدد ملايين مليارات من الدولارات للبحث عما يدفع هذا أو يعالج بهذا أو يقوم بهذا وهم ما يعرفون إلا هذه الوسائل. ولو عرفوا ما في مثل ذا المجلس من وسائل دفع البلاء هذا وما وغير هذا ما يعرفون وغير ما يعرفون لما ضيعوا ملياراتهم هذه ولما كانوا بهذا الحال وهذا الخوف وهذا القلق وهذا الهلع الذي يصيبهم. ولين تكنولوجيا حقهم كأنها ما ردتهم، ما دفعتهم، ما تنبهت به من قبل، ما عرفت تزيله، ما عرفت تبعده. ما تجي إلى كباركم ورؤساءكم يقول حضرت مجلس مع المكان يمكن فيك المرض، تعال بنشوفك وبنصلي عليك الحجر الصحي. ما دفعت عنه الرئاسة شيء، ولا دفعت عنه التكنولوجيا شيء، ولا دفع عنه ما عندهم من الصناعات شيء. ومن ذا الذي يدفع البلاء إذا أنزله رب الأرض والسماء جل جلاله؟ وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال جل جلاله وتعالى في علاه. وإدراك هذه الحقائق من شأنها أن ينفخ الروح في قلب الحاضر في هذه المجالس ويأخذ له نصيب وذرات من الروح الرباني تحيي بسر النفخة التي فيه، التي سرت له من سراية ونفخت فيه من روحي، تحيي هذه النفخة التي فيه فيترفع ويتسامى عن ما كرهه الله من النظر، عما كره الله من السمع، عما كره الله من المعاملة في الأسرة والبيت أو قطيعة رحم أو عقوق والدين أو أذى جار، عما كره الله من تأخير صلاة عن وقتها، وهي المراد بقوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. جاء في تفسيرها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الذين يؤخرونها عن أوقاتها، ما يتركونها من أصلها، اللي يتركونها من أصلها بلاهم بلاء وعذابهم أشد وأكبر. هذا الويل الذي هو وادي في جهنم لو سيرت في جبال الدنيا لذابت من شدة حره، مسكن المتهاونين بالصلاة، فكيف التاركين لها؟ أما التاركين لها من أصلها نادر أن يموت أحد منهم على شيء من الإسلام والإيمان، ينزع الإيمان منهم ويموتون على الكفر ويخلدون في النار. ولكن من تداركته منهم الرحمة وماتوا في قلبه مثقال ذرة من إيمان فعذابه أشد من هذا العذاب الذي فيه المتهاونين بالصلاة. ثم ينقلون بعد ذلك إلى الجنة إذ يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وهكذا كلما أراد الله بالعباد الخير ردهم إلى هذه المجالس وإلى هذه الأسس. وإذا نرجو من الله الخير لنا وللأمة ولا ترون ظهور الخير بإبرازه من جديد في الوادي بمعناه الواسع الذي يشمل الكبير والصغير والذكر والأنثى والمعاش والمعاد، إلا وترون عمارة هذه المجالس عاد إلى أصله وعاد إلى الرغبة القلوب فيه. وهذه علامة أن الله يريد الخير بالأمة ويرسل الخير للأمة. والإعراض عن مثل هذا والتعلق بالوسائل التي بعثها فينا وبثها بيننا من لا خلاق له، قواطع عن الله كثير منها، من كيفية استعمال هذه الأجهزة أو بعض الوسائل تشغلون بها، شغلوا بها الأسر وشغلوا بها الديار وشغلوا بها الشباب وشغلوا بها الصغار والكبار. ولكن هذه الوسائل التي كان انبثاثها وكان انبعاثها على أيدي القلوب الطاهرة، على أيدي القلوب الحاضرة مع الحق تبارك وتعالى، خير الوسائل وأفضل الوسائل، تعمر قلوبنا وتنورها وتصفي لنا بواطننا وتزيدنا إيمان بالرحمن جل جلاله وإدراك للحقيقة، وتحيي فينا الأخلاق وتحيي فينا الشمائل. فالحمد الذي جمعنا وإياكم في هذا الختم لهذا الصحيح الذي كان أعده الأمة على مدى القرون عدة لكشف بلايا ودفع رزايا ورفع آفات ووباء ينزل بالأمة، يقرؤون صحيح البخاري ويرتفع عنه، ولا حصل مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا عشر، لا في قطر ولا قطرين ولا ثلاثة ولا أقطار، قرئ هذا الصحيح في مختلف أقطار الأرض، في مختلف النوازل، في مختلف البلايا، وكشفت ورفعت عن أهلها ببركة المصطفى صلى الله عليه وسلم والسند إليه من هذا العبد الموفق، واحد من العباد الموفقين، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة، أول من أسلم من أجداده المغيرة بن بردزبة، كانوا إلا مجوس وكانوا عبدة نار، ولكن جاءهم الإسلام على قوم من الجعفيين، حتى يقولون في ذكره الجعفي مولاهم، يعني ليس من النسب لهم ولكن له ولاء، له ولاء لهم لأن جده أسلم على أيدي الجعفيين وهم من اليمن، من الذين أنشر الله الخير على أيديهم. وأسلم هذا المغيرة بن بردزبة، والمغيرة بن بردزبة جاب إبراهيم بن المغيرة، وإبراهيم بن المغيرة جاب إسماعيل، وإسماعيل والد الإمام البخاري، وإسماعيل والد الإمام البخاري يتعلق بالصالحين في زمانه، ومن الذين ارتبط بهم عبد الله بن المبارك رضي الله عنه، العالم العارف الولي التاجر الصالح الموفق الذي كان يبذل حاله وماله ونفسه الله ورسوله، يرتب برنامج عمره سنة للعلم، سنة للحج، سنة للجهاد في سبيل الله، ومضى عمره كذلك وينفق نفقته وما عنده، يقول لي كان لبعض الصالحين الموجودين في زمانه: لولا وجودكم ما اشتغلت بالتجارة، أنا أشتغل بالتجارة من أجل عملكم هذا ومن أجل موالاتكم وموالاة من تربونه وتقومون على يده عليه الرضوان. عبد الله بن المبارك تربى على يده هذا إسماعيل بن إبراهيم والد الإمام البخاري، فكان يقول إسماعيل بن إبراهيم: إني أرجو أن ألقى الله ولم يدخل في تجارتي هذه درهم من شبهة، ماشي واحد درهم من شبهة دخل تجارتي طول العمر عليه الرضوان. فتربى وجاب النقوة هذا وجاب الجوهر هذا خرج من صلبه محمد بن إسماعيل البخاري، ملآن بمحبة الله ومحبة رسوله ومحبة آل البيت الطاهر، كان يتقطع محبة في الحق ورسوله وفي آل البيت وفي الصالحين، فنفع الله به ونفع بكلامه، وصدر منه هذا الجمع للحديث لما سمع بعض شيوخه يقول: ليت من يفرد لنا الحديث الصحيح ويبرزه مستقل. فوقعت في كلمته واشتغل 600,000 حديث عنده أحسن النظر فيها واختخب منها هذه 7,000 الحديث، خرجها من 600,000 حديث، كان يحفظها بأسانيدها ويحفظ تراجم كل واحد منها ويحفظ دقة في أحوال رجالها، لم ينتهي إلى جمع هذا شيوخه، شيوخه ما انتهوا إلى جمع هذا، لكن جمع ما تفرق في الشيوخ وغاص على دقائق المسائل. فكان كتب بعض الشيوخ الذين هم شيوخه وقرأ عنه عليهم يعطونه إياها يقولون: انظر كتابنا هذا نقه ونكون شاكرين لك، لك المنة علينا، ويحرضون عليه كتبهم من أجل ينقحها ويبين ما فيها من شؤون السند مما أعطاه الله من حافظة وقوة. لما قدم إلى بغداد أرادوا أن يختبروه علماء بغداد ويمتحنوه، جاءوا بعشرة من التلامذة وأعطوا كل واحد 10 أحاديث وعكسوا ونكسوا وقلبوا الأسانيد حقه وقالوا: نريد نعرض عليك هذه الأحاديث. قال: تفضلوا. قرأ الأول عكسوا نجم، لما كمل الحديث قال: لا أعرف هذا. قرأ الثاني قال: لا أعرف هذا. قرأ الثالث الحديث قال: لا أعرف هذا. فأما عامة الناس قالوا: ما عنده حافظ هذا الإمام. وأما الحذاق منهم قالوا: الرجل عرف أدرك لشو. حتى كمل 10 الأول قال: باقي شيء عندكم؟ قال واحد ثاني قال: قم. قام وجاب 10 ومع كل واحد يقول: لا أعرف هذا، كملها. وإذا كملوا 10 كلهم 100 حديث قال: باقي شيء عندكم؟ قال: لا. قال: هيا اسمعوا مني، قلبتم وقدمتم وأخرتم في أسانيد هذه الأحاديث. أما الحديث الأول قال فيه الطالب عندكم كذا وكذا وجاب الخبطة حقه كل حفظها في نفس الوقت، قال: وهذا خطأ، وصوابه أن يرجع الاسم إلى المحل الفلاني وهذا المحل الفلاني، وصوابه في السند كذا 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 ولفظه كذا. والحديث الثاني خربطه وقال كذا وكذا، جاب الخربطة لحقه حفظها قد، وإذا بكل الخربطة من أولها إلى آخرها في نفس المجلس حفظها وراح صححها وردها إلى أصلها. تاهت عقولهم قالوا: من آدمي هذا؟ هذا آدمي ما عادوا حفظ الأحاديث والسند، حفظ الخربطة حقنا اللي جرت في نفس المجلس كلها من أولها إلى آخرها، ولا زيد كلمة ولا نقص كلمة عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ورأى أنه جالس بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم وبعه مذبة يذب الذباب عن الحبيب عليه الصلاة والسلام، كان الذباب ما يقع على الحبيب لكن الله جعل له هذه الرؤيا، وقالوا: إنك تذب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يصح منها. فكان أمير المؤمنين في الحديث عليه رضوان الله تبارك وتعالى، وكم نفع الله بكلامه وبكتابه وبجمعه هذا، وكان شديد الورع والخوف من الحق جل جلاله وتعالى في علاه كثير الكرم. أخذوا مرة وعنده مرض بوله إلى واحد من الأطباء، لما رأى قال: هذا يشبه بول الأساقفة الذين ما يتدمون، هذا جسد ما يأكل الإدام، يأكل القوت الحاف. قالوا للبخاري، قال: صدق، 40 سنة ما تدمت. قالوا له: ما لك؟ قال: جاوب العلماء والمشايخ قالوا له لابد أن تعتدم ولابد تراعي صحتك في هذا. وهو قد ترك دم زهدا منه، مع أنه كان يأتيه المال بس ينفق منه وينفقه على طلبة العلم عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وكان هكذا لما ينام بالأماكن اللي حواليها الكفار ما يضطجع على جنبه ويجلس، يقولون له ما لك هكذا؟ قال أكون على أهبة، إذا احتاج المسلمين إلى حراسة الثغر حرسته. ويقوم عليه الرضوان وبنى يوم رباط على ثغر من ثغور الكفار في 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 ناحية بخارى في طرفها، خرج معه جماعة وكانوا أخذوا بثلاثة دراهم أرغفة لأجل يغدي من حضر، وإذا بالناس تسامعوا وجد الثالث والرابع والخامس، وإذا قدهم مية اجتمعوا عند الإمام ومعه إلا أرغفة بثلاثة أطعمة، ومعه راس ذبحه وقدمه كلوا كلهم وزاد الزايد ما دروا من أين جاءوا من أين تبارك. وكان بنفسه يبني ويمشي ويحمل معهم الحجارة، وكان يقول له بعضهم يا أبا عبد الله غيرك يكفيك في هذا، كان يقول له خيري في هذا ومصلحتي في هذا، قال أنا نفعي من هذا، أنا أنتفع بهذا، وهذا عدتي للقاء ربي جل جلاله. فكان بنفسه يقوم بالخدمة عليه الرضوان. وهكذا وجاءكم هذا الختم في هذا اليوم من أيام رجب المبارك، قد سبق ذلك الترتيب. كنت الآن أقرب بقلم السيد الحبيب علوي بن أحمد عليه رحمة الله تعالى من سنة 76 ختومات إلى ما بعدها من السنين الهجرية إلى أواخر أيامه عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وختم بعد ختم وجموع تحضر وأشياء كثيرة. وأنتم في مدرسة كان تأسيسها على يد متصل بالجناب أقوى الاتصال، إذا رأيتم المتصلين بالجناب الأشرف وجدتم هؤلاء القوم من أفخرهم ومن أعلاهم وأعظمهم. وما سمعنا عن أحد من الأكابر الذين اتصلوا أنه في كل سلام على رسول الله يسمع رد السلام عليه إلا مثل علي بن علوي خالع قسم. كان الإمام العارف الفقيه أبو إسحاق الشيرازي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهم من البلدان التي نواحي الإمام البخاري ومن خراسان، كلهم يجمعهم خراسان، وقريب منه أقرب منه من جهة المكان مسلم بن الحجاج عليهم رضوان الله تبارك صاحب الصحيح. هكذا كان مؤلف كتاب المهذب في فقه الشافعية، رأى الحبيب صلى الله عليه وسلم ناوله المهذب فأخذوا صلى الله عليه وسلم تصفحه وهنا أردوا إليه يقول هذه شريعتي يا شيخ، هذه شريعتي يا شيخ. قالوا فكان سيدنا أبو إسحاق الشيرازي يفتخر بهذه الرؤية وأن النبي سماه شيخ. قالوا علي بن علوي لا رؤية ولا رؤيتين ولا هنوم في اليقظة، وكل مرة يا شيخ يا شيخ في اليوم الواحد كم يقول له الروح الشريفة يقول له يا شيخ، كل ما سلم على الحبيب قال وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. قالوا في الصلاة أو خارج الصلاة، في تريم أو خارج تريم، إذا سلم على الحبيب كرر السلام حتى يسمع رد السلام ويقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ. والأغرب من هذا قالوا بعض الحاضرين معه يسمعون، فكانوا يتسابقون إلى الصلاة معه رجاء أن يسمعوا الصوت الشريف. قال سيدنا الإمام الحداد فمسلم في المركع رد الرسول عليه مثل سلامه يا شيخ، فأعجب للفخار الأجمع. صلاتهم قوية بالجناب الأشرف. وهكذا كما قال الحب علي عليه رحمة الله تبارك وتعالى قسمة الله لي قسمته خير القسم، وأنا وقع منه قسمي يا محبين جم، وانا بقع منه قسمي يا محبين جام. هؤلاء اهل القسم الكبير، اذا انتم في مثل ذا المدرسه وتقرؤون الاحاديث الطريق قريبه للاتصال بالجناب. اذا صفى البال، اذا صفى البال وصدق الواحد منا في وجهه الى الكبير المتعال الطريق قريبه والباب مفتوح لان تتروح الروح، لانكم اجتمعت لكم اسباب ما تجتمع لغيركم في هذه الرحاب وفي هذه الأماكن. الحمد لله على ذلك. الله يحيي ما مات، الله يرد ما فات، الله يحسن خاتمة رجب لنا ويجعله شاهد لنا لا شاهد علينا، ويبارك لنا في شعبان وإقباله وزيارة النبي هود وخيراتها ودفع وسببيتها في دفع البلاء والوباء والعهد وحراسة الوادي والنادي والفرج للمسلمين إن شاء الله. ونبلغ رمضان كلنا بقلوب مطهرة منورة مقبلة على الله، ونكون من خواص أهل رمضان عند الرحمن، ويبارك لنا في كل ليلة من لياليه وفي نظراته لعباده ومحبيه ومحبوبيه في لطف وعافية، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.